السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسانيدا متصلة الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره زاد المسير في علم التفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أطه إلى عذاب النار وبئس المصير. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، البلد صدر القرى، والبالد المقيم بالبلد، والبلدة الصدر. ووضعت الناقة بلدتها إذا بركت، والمراد بالبلد ها هنا مكة، ومعنى آمنا ذا أمن، وأمن البلدة مجاز، والمراد أمن من فيه. وفي المراد بهذا الأمن ثلاثة أقوال: أحدها أنه ساء له الأمن من القتل، والثاني من الخسف والقذف، والثالث من القحط والجد. قال مجاهد: قال إبراهيم لمن آمن، فقال الله عز وجل: ومن كفر فسأرزقه. قوله تعالى: فأمتعه قليلا، وقرأ ابن عامر: فأمتعه قليلا من أمتعت، وقرأ الباقون بالتشديد من متعت، والإمتاع إعطاء ما تحصل به المتعة، والمتعة أخذ الحظ من لذة ما يشتهى. وبماذا يمتعه؟ فيه قولان: أحدهما بالأمن، والثاني بالرزق والاضطرار الإلجاء إلى الشيء والمصير ما ينتهي إليه الأمر. نعم، اقرأ أبو عمر.
أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أساس البيت واحدها قاعدة، فأما قواعد النساء فواحدها قاعد وهي العجوز. ربنا تقبل منا أن يقولان ربنا، فحذف ذلك كقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أراد يقول سلام. السميع يعني السامع، لكنه أبلغ لأنه بناء فاعل للمبالغة. قال الخطابي: ويكون السماع بمعنى القبول والإجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. وأنشدوا: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول. إشارة إلى بناء البيت. وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت الملائكة تحج إلى البيت قبل آدم. وقال ابن عباس: لما أهبط آدم قال الله تعالى له: يا آدم اذهب فابني لي بيتا فطف به واذكرني حوله كما رأيت ملائكتي تصنع حول عرشي. فأقبل يسعى حتى انتهى إلى البيت الحرام، وبناه من خمسة أجبل من لبنان وطور سيناء وطور زيتا والجودي وحراء. فكان آدم أول من أسس البيت فطاف به، ولم يزل ذلك حتى بعث الله الطوفان فدرس موضع البيت فبعث الله إبراهيم وإسماعيل. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت ضاق به ذرعا ولم يدري كيف أصنع، فأنزل الله تعالى عليه كهيئة السحابة فيها رسل يتكلم، فقال: يا إبراهيم علم على ظلي. فلما علم ارتفعت. وفي رواية عنه أنه كان يبني عليها كل يوم سقفا. قال: وحفر إبراهيم من تحت السك... الس...
تحت السكينة.
مثلا عندي سين مكسورة. من تحت السكينة.
كمل كده شغل ازاي؟
فأبدأ عن قواعد فأبدأ عن قواعد ما يحرك إحدى القواعد دون 30 رجلا. فلما بلغ موضع الحجر قال لإسماعيل: التمس لي حجرا. فذهب يطلب حجرا، فجاء جبريل بالحجر الأسود فوضعه. فلما جاء إسماعيل قال: من جاءك بهذا الحجر؟ قال: جاء به من لم يتكل على بنائي وبنائك. وقال ابن عباس وابن المسيب وابو العالية: رفع على القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك. وقال السدي: لما أمر الله تعالى ببناء البيت لم يدري أين يبنى، فبعث الله ريحا فكنست ما حول الكعبة عن الأساس الأول. السكينة هي الريح دي. فكنست ما حول الكعبة عن الأساس الأول الذي كان البيت عليه قبل الطوفان، قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك. قال الزجاج: المسلم في اللغة الذي قد استسلم لأمر الله وخضع. والمناسك المتعبدات، فكل متعبد منسك، منسك ومنسك. ومنه قيل للعابد ناسك، وتسمى الذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى النسيكة، كأن الأصل في النسك إنما هو من الذبيحة لله تعالى. قوله: أرنا مناسكنا، أي مذبحنا. قاله مجاهد وقال غيره، بل جميع أفعال الحج. وقال كثير: وأرنا بجذب الراء، ورب أرني وأرنا اللذين أضلانا. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: وأرنا بكسر الراء في جميع ذلك. وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلك. أبو بكر عن عاصم، خلاص، وابن عامر. أبو بكر مش عن ابن عامر، شعبة يعني. وقرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر كذلك، إلا أنهما أسكن الراء من أرنا اللذين، من أرنا اللذين وحدها. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون أرنا، وكثير من العرب يجزم الراء فيقولون. أهل الحجاز
يعني أرنا
يقولون
اللذين
أرنا.
أضلانا. فقط.
نعم. قال الفراء: أهل الحجاز يقولون أرنا، وكثير من العرب يجزم الراء فيقول أرنا مناسكنا. وقرأ بها بعض الثقات، وأنشدني بعضهم: قالت سليمة: اشتر لنا دقيقة، واشتر فعجل خادما لبيقة. وأنشدني الكسائي: ومن يتق فإن الله معه، ورزق الله مؤتاب وغادي. ومن يتق فإن الله معه، ومن يتق فإن الله معه، ورزق الله مؤتاب وغادي. يسكر القاف يعني،
أي نعم
بيستشهد بيه على كده.
نعم أرنا
كثيرها يعني.
اشتر يتق.
قال قتادة: أراهما الله مناسكهما، الموقف بعرفات، والإفاضة من جمع، ورمي الجمار، والطواف والسعي. وقال أبو مجلز: لما فرغ إبراهيم من البيت أتاه جبريل عليه السلام فأراه الطواف، ثم أتى به جمرة العقبة، فعرض له الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطى إبراهيم 7، وقال: ارمي وكبر. فرمى وكبر مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به جمرة الوسطى، فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطى إبراهيم 7 حصيات، فقال: ارمي وكبر. فرمى وكبر مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به الجمرة القصوى، فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطى إبراهيم 7 حصيات، فقال له: ارمي وكبر. فرمى وكبر مع كل رمية حتى غاب الشيطان. ثم أتى به منا فقال: ها هنا يحلق الناس رؤوسهم. ثم أتى به جمعا فقال: ها هنا يجمع الناس. ثم أتى به عرفة فقال: أعرفت؟ قال: نعم. قال: فمن ثم سميت عرفات. قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا، في الهاء والميم من فيهم قولان، أحدهما أنها تعود على الذرية قال له مقاتل والفراء، والثاني على أهل مكة في قوله: وارزق أهله، والمراد بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل: يا رسول الله، ما كان بدو أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم امرأة أمي، أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، والكتاب القرآن، والحكمة السنة. قاله ابن عباس، وروي عنه الحكمة الفقه، أنه قال: الحكمة الفقه والحلال والحرام ومواعظ القرآن، وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع من الجهل. وفي قوله وإذا تفيهم ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه يأخذ الزكاة منهم فيطهرهم بها، قاله ابن عباس والبراء. والثاني يطهرهم من الشرك والكفر، قاله مقاتل. والثالث يدعوهم إلى ما يصيرون به أزكياء. قوله إنك أنت العزيز، قال الخطابي العز في كلام العرب على ثلاث أوجه. أحدها بمعنى الغلبة، يقولون من عز بز، أي من غلب سلب، يقال منه عز يعز بضم العين من يعز، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب. والثاني بمعنى الشدة والقوة، يقال منه عز يعز بفتح العين من يفعل. والثالث أن يكون بمعنى نفاسة القدر، يقال منه عز يعز بكسر العين من يعز. ويتأول معنى العزيز على أنه الذي لا يعادله شيء ولا مثل له. قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، سبب نزولها أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه دعا ابني أخيه مهاجرا وسلمة إلى الإسلام، فأسلم سلمة ورغب عن الإسلام مهاجر، فنزلت هذه الآية قاله مقاتل. قال الزجاج ومن لفظها لفظ الاستفهام، ومعناها التقرير والتوبيخ، والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ويقال رغبت في الشيء إذا أردته، ورغبت عنه إذا تركته، وملة إبراهيم دينه. قوله إلا من سفي نفسه فيه أربعة أقوال، أحدها أن معناها إلا من سفي نفسه من سفها، أحدها مع أن معناها إلا من سفه نفسه، قاله الأخفش ويونس، قال يونس ولذلك تعدى إلى النفس فنصبها. وقال الأخفش نصبت النفس لإسقاط حرف الجر، لأن المعنى إلا من سافها في نفسه. قال الشاعر نغالي اللحم للأضياف نيئا، ونرخصه إذا نضج القدور. والثاني نغالي اللحم، يعني نغالي أصله في اللحم، والله أصله إذا نضج في القدور.
نعم
ولا شاهد فين في القدور، إذا نضج القدور قدور.
نعم
أصل عندي القدور هو
القدور
رفعها هنا. طيب والثاني إلا من أهلك نفسه، قاله أبو عبيدة. والثالث إلا من سفيت نفسه، كما يقال غبن فلان رأيه، وهذا مذهب الفراء وابن قتيبة. قال الفراء نقل الفعل عن النفس إلى ضمير من، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير، كما يقال ضقت بالأمر ذرعا يريدون ضاق ذرعي به، ومثله واشتعل الرأس شيبة. والرابع إلا من جهل نفسه فلم يفكر فيها، واختيار الزجاج. قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال ابن الأنباري لمن الصالح الحال عند الله تعالى. وقال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز. قوله إذ قال له ربه أسلم، وذلك حين وقوع الاصطفاء. قال ابن عباس لما رأى الكوكب والقمر والشمس قال له ربه أسلم، أي أخلص. قوله ووسط، قرأ ابن عامر وأهل المدينة وأوصى بالأب ألف مع تخفيف الصاد، والباقون بغير ألف مشددة الصاد، وهذا لاختلاف المصاحف. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا ابن قشيش ولا قشيش قال أخبرنا ابن حيوية قشيش قال أخبرنا ابن حيوية قال حدثنا ابن الأنباري قال أخبرنا ثعلب قال أملى علي خلف بن هشام البزاز قال اختلف مصحف أهل المدينة وأهل العراق في 12 حرفا، كتب أهل المدينة وأوصى، وأهل العراق ووصى، كتب أهل المدينة سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو، وأهل العراق وسارعوا، وكتب أهل المدينة يقول الذين آمنوا، وأهل العراق ويقول، وكتب أهل المدينة من يرتد، وأهل العراق من يرتد، وكتب أهل المدينة الذين اتخذوا مسجدا، وأهل العراق والذين، وكتب أهل المدينة خيرا منهما منقلبا، وأهل العراق منها، وكتب أهل المدينة فتوكل على العزيز الرحيم، وأهل العراق وتوكل، وكتب أهل المدينة وأن يظهر في الأرض الفساد ده ملاديله، وأهل العراق أو أن يظهر. وكتب أهل المدينة في حاميم عين سين قاف بما كسبت أيديكم بغير فاء، وأهل العراق فبما، وكتب أهل المدينة ما تشتهيه الأنفس بالهاء، وأهل العراق ما تشتهي، وكتب أهل المدينة فإن الله الغني الحميد في سورة الحديد، وأهل العراق فإن الله هو الغني الحميد، وكتب أهل المدينة فلا يخاف عقباها بالفاء، وأهل العراق ولا يخاف، وأصفى آكد من أوصى لأنها تكون لمرات كثيرة، وهاء بها تعود على الملة، قاله عكرمة والزجاج، قال مقاتل وبنوه أربعة، إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن، وذكر غير مقاتل أنهم ثمانية. قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يريد الزم الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه. قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه يوم مات باليهودية، فنزلت هذه الآية قاله مقاتل. قوله تلك أمة قد خلت أي مضت، يشير إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه. قوله وقالوا كونوا هودا أو نصارى، معناه قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفا، المعنى بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته. وفي الحنيف قولان، أحدهما أنه المائل إلى العبادة، قال الزجاج الحنيف في اللغة المائل إلى الشيء، أخذ من قولهم رجل أحنف هو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها، قالت أم الأحنف ترقصه، والله لولا حنف برجله ودقة في ساقه من هزله ما كان في فتيانكم من مثله. والثاني أنه المستقيم، ومنه قيل للأعرج حنيف تطيرا إلى السلامة
من مثله،
القافية هتبوظ، ومن هنا زائدة للتوكيد سيدي، برجله من هزله من مثله،
برجله ودقة في ساقه من هزله كانكم ماشي ماشي.
نعم. والثاني أنه المستقيم، ومنه قيل للأعرج حنيف تطيرا إلى السلامة، هذا قول ابن قتيبة. وقد وصف المفسرون الحنيف بأوصاف، فقال عطاء هو المخلص، وقال ابن السائب هو الذي يحج، وقال غيرهما هو الذي يوحد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة. فأما الأسباط فهم بنو يعقوب وكانوا 12 رجلا، قال الزجاج السبط في اللغة الجماعة، الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد، والسبط في اللغة الشجر، فالسبط الذين هم من شجرة واحدة. قوله فإن آمنوا يعني أهل الكتاب، وفي قوله بمثل ما آمنتم به ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه مثل إيمانكم، فزيدت الباء للتوكيد كما زيدت في قوله وهزي إليك بجذع النخلة، قاله ابن الأنباري. والثاني أن المراد بالمثل هاهنا الكتاب، وتقديره فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم، قاله أبو معاذ النحوي. والثالث أن المثل هاهنا صلة، والمعنى فإن آمنوا بما آمنتم به، ومثله قوله ليس كمثله شيء، أي ليس كهو شيء، وأنشدوا يا عاذلي دعني من عدلك، مثلي لا أقبل من مثلك، أي أنا لا أقبل منك. فأما الشقاق فهو المشاقة والعداوة، ومنه قولهم فلان قد شق عصى المسلمين يريدون فارق ما جتمعوا عليه من اتباع إمامهم، فكأنه صار في شق غير شقهم. قوله فسيكفيكهم الله، هذا ضمان لنصر النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء خلص بس سيدنا، افتح الجزء الثاني.
نعم
انتهى الجزء، افتح الجزء الثاني.
ماشي. لا اله الا الله. صلاة الله ومن أحسن من الله صلاة ونحن له عابدون.
قالوا صبغة الله، سبب نزولها أن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أعوام صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودي، ليطهروه بذلك. ويقولون هذا طهور، هذا طهور مكان الختان. إذا فعلوا ذلك قالوا صار نصرانيا حقا، فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد والنخعي وابن زيد صبغة الله دينه. قال الفراء صبغة الله مردودة على الملة. وقرأ ابن أبي عبلة صبغة الله بالرفع على معنى هذه صبغة الله. وكذلك قرأ ملة إبراهيم بالرفع أيضا على معنى هذه ملة إبراهيم. قال ابن قتيبة المراد بصبغة الله الختان، فسماه صبغة لأن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء، فقال صبغة الله أي الزموا صبغة الله لا صبغة النصارى، وردها على ملة إبراهيم. وقال غيره إنما سمي الدين صبغة لبيان أثره على الإنسان كظهور الصبغ على الثوب. قوله أتحاجوننا في الله؟ قال ابن عباس يريد يهود المدينة ونصارى نجران. والمحاجة المخاصمة في الدين، فإن اليهود قالت نحن أهل الكتاب الأول، وقيل ظاهرت اليهود عبدة الأوثان فقيل لهم تزعمون أنكم موحدون ونحن نوحد، فلما ظاهرتم من لا يوحد؟ قوله ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قال أكثر المفسرين هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة ثم نسخ بآية السيف. قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل الآية، سبب نزولها أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للمؤمنين إن أنبياء الله كانوا منا من بني إسرائيل وكانوا على ديننا، فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل ومعنى الآية إن الله قد أعلمنا بدين الأنبياء ولا أحد أعلم به منهم. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو أم يقولون بالياء على وجه الخبر عن اليهود. وقرأ ابن عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم تقولون بالتأي أن ما قبلها مخاطبة، وهي قوله أتحاجوننا وبعدها قل أأنتم أعلم. وفي الشهادة التي كتموها قولان، أحدهما أن الله تعالى شهد عندهم بشهادة لإبراهيم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين فكتموها، قاله الحسن وزيد بن أسلم. والثاني أنهم كتموا الإسلام وأمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نبي ودينه الإسلام، قاله أبو العالية وقتادة. قوله سيقول السفهاء من الناس فيهم ثلاثة أقوال، أحدها أنهم اليهود قاله البراء بن عازم ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني أنهم أهل مكة رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنهم المنافقون ذكره السدي عن ابن مسعود وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك والآية نزلت بعد تحويل القبلة. والسفهاء الجهلة ما ولاهم أي صرفهم عن قبلتهم يريد قبلة بيت المقدس. واختلف العلماء في مدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة على ستة أقوال. أحدها أنه 16 شهرا أو 17 شهرا قاله البراء بن عازم. والثاني 17 شهرا قاله ابن عباس. والثالث 13 شهرا قاله معاذ بن جبل. والرابع 9 أشهر أو 10 أشهر قاله أنس بن مالك. والخامس 16 شهرا. والسادس 18 روي القولان عن قتادة. وهل كان استقباله بيت المقدس برأيه أو عن وحي؟ فيه قولان، أحدهما أنه كان بأمر الله ووحيه قال ابن عباس وابن جريج. والثاني أنه كان باجتهاده ورأيه قاله الحسن وأبو العالية وعكرمة والربيع. وقال قتادة كان الناس يتوجهون إلى أي جهة شاءوا بقوله ولله المشرق والمغرب، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال بيت المقدس. وفي سبب اختياره بيت المقدس قولان، أحدهما ليتألف أهل الكتاب ذكره بعض المفسرين، والثاني لامتحان العرب وغير ما ألفوه قاله الزجاج. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، سبب نزولها أن اليهود قالوا قبلتنا قبلة الأنبياء ونحن عدل بين الناس، فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. والأمة الجماعة والوسط العدل، قاله ابن عباس وأبو سعيد ومجاهد وقتادة. وقال ابن قتيبة الوسط العدل الخيار، ومنه قوله تعالى قال أوسطهم أي أعدلهم وخيرهم. قال الشاعر هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي، وأصل ذلك أن خير الأشياء أوسطها والغلو والتقصير مذمومان. وذكر ابن جرير الطبري أنه من التوسط في الفعل، فإن المسلمين لم يقصروا في دينهم كاليهود، ف فإنهم قتلوا الأنبياء وبدلوا كتاب الله ولم يغلوا كالنصارى، فإنه زعموا أن عيسى ابن الله. وقال أبو سليمان الدمشقي في هذا الكلام محذوف، ومعناه جعلت قبلتكم وسطا بين القبلتين، فإن اليهود يصلون نحو المغرب والنصارى نحو المشرق وأنتم بينهما. قوله لتكونوا شهداء على الناس في قولان، أحدهما أن معناه لتشهدوا للأنبياء على أممهم. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء النبي يوم القيامة معه الرجل، ويجيء النبي معه الرجلان، ويجيء النبي معه أكثر من ذلك، فيقال لهم: هل أبلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أن الرسل قد بلغوا، فيقال: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. فذلك قوله لتكونوا شهداء على الناس، وهذا مذهب عكرمة وقتادة. والثاني أن معناه لتكونوا شهداء لمحمد على الأمم، اليهود والنصارى والمجوس، قاله مجاهد. قوله: ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وبماذا يشهد عليهم؟ في ثلاثة أقوال: أحدها بأعمالهم، قاله ابن عباس وابو سعيد الخدري وابن زيد، والثاني بتبليغهم الرسالة، قاله قتادة ومقاتل، والثالث بإيمانهم، قاله أبو العالية. يكون على هذا: عليكم بمعنى لكم. قال عكرمة: لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبيها. قوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يريد قبلة بيت المقدس، إلا لنعلم، فيها أربعة أقوال: أحدها لنرى، والثاني لنميز، رويا عن ابن عباس، والثالث لنعلمه واقعا إذ علمه قديم، قاله جماعة من أهل العلم، وهو يرجع إلى قول ابن عباس لنرى، ورابع أن العلم راجع إلى المخاطبين، والمعنى لتعلموا أنتم، قاله الفراء. قوله: ممن ينقلب على عقبائه، أي يرجع إلى الكفر، قاله مزيد ومقاتل. قوله: وإن كانت لكبيرة، في المشار إليها قولان، أحدهما أنه التولية إلى الكعبة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل، والثاني أنها قبلة بيت المقدس قبل التحول عنها، قاله أبو العالية والزجاج. قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزل على سبب، وهو أن المسلمين قالوا: يا رسول الله، أرأيت إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان المذكور ها هنا أريد به الصلاة في قول الجماعة، وقيل إنما سمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على قول ونية وعمل. قال الفراء: وإنما أسند الإيمان إلى الأحياء، والمعنى في من مات قبل أن تحول القبلة، لأنهم داخلون معه في الملة. قوله: لرؤوف، قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم لرؤوف على وزن لرعوف في جميع القرآن، ووجهها أن فعولا أكثر في كلامهم من فعل، فباب ضروب وشكور أوسع من باب حذر ويقظ. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم لرؤوف على وزن لرعوف، ويقال هو الغالب على أهل الحجاز. قال جرير: ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، والرؤوف بمعنى الرحيم. هذا قول الزجاج. وذكر الخطابي عن بعض أهل العلم أن الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، قال: ويقال الرأفة أخص والرحمة أعم. قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، قاله البراء وابن عباس وابن المسيب وابو العارية وقتادة. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. واختلفوا في سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على بيت المقدس على قولين: أحدهما لأنها كانت قبلة إبراهيم، روي عن ابن عباس، والثاني لمخالفة قاله مجاهد. ومعنى تقلب وجهه نظره إليها يمينا وشمالا، وفي بمعنى إلى، وترضاها بمعنى تحبها، والشطر النحو من غير خلاف. قال ابن عمر: أتى الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباء، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا وهم في صلاتهم. فصل. اختلف العلماء أي وقت حولت القبلة على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين بالنصف من رجب على رأس 17 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قاله البراء بن عازم ومعقل بن يسار. والثاني أنها حولت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم المدينة، قاله تبه. والثالث أنها حولت في جماد الآخرة، حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهيم الحربي. وفي الذين أوتوا الكتاب قولان، أحدهما اليهود قاله مقاتل، والثاني اليهود والنصارى قاله أبو سليمان الدمشقي. قوله لا يعلمون أنه الحق يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكعبة ثم توعدهم بباقي الآية على كتمانهم ما علموا. ومن أين علموا أنه الحق؟ فيه أربعة أقوال، أحدها أن في كتابهم الأمر بالتوجه إليها قاله أبو العالية. والثاني يعلمون أن المسجد الحرام قبلة إبراهيم. الثالث أن في كتابهم محمد رسول الله صادق فلا يأمر إلا بحق. والرابع أنهم يعلمون جواز النسخ، قوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. سبب نزولها أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بآية كما أتى الأنبياء قبل، فنزلت هذه الآية قاله مقاتل. قوله ما تبع قبلتك يريد الكعبة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود يصلون قبل المغرب في إلى بيت المقدس، والنصارى قبل المشرق، ولئن اتبعت أهواءهم فصليت إلى قبلتهم من بعد ما جاءك من العلم. قال مقاتل يريد بالعلم البيان. قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، بهاء يعرفونه قولان، أحدهما أنها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس، والثاني تعود على صرفه إلى الكعبة قاله أبو العالية وقتادة والسدي ومقاتل، وروي عن ابن عباس أيضا. وفي الحق الذي كتموه قولان، أحدهما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله مجاهد، الثاني أنه التوجه إلى الكعبة قاله السدي ومقاتل في آخرين. وفي قوله وهم يعلمون قولان، أحدهما هو هم يعلمون أنه حق، والثاني وهم يعلمون على مخاما على مخالفته من العقاب. قوله الحق من ربك، قال الزجاج أي هذا الحق من ربك، ولهم دون الشاكون، والخطاب عام. قوله ولكل وجهة، أي لكل أهل دين وجهة، المراد بالوجهة القبلة، قاله ابن عباس في آخرين. قال الزجاج وقال جهة ووجهة وجهة. وفي هو ثلاثة أقوال، أحدها أنها ترجع إلى الله تعالى، والمعنى الله موليها إياهم أي آمرهم بالتوجه إليها. والثاني ترجع إلى المتولي، فالمعنى هو موليها نفسه، فيكون هو ضمير كل. والثالث يرجع إلى البيت، قال مجاهد أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. والجمهور يقرؤون موليها، وقرأ ابن عامر والوليد عن يعقوب هو مولاها بألف بعد اللام، فضمير هو لكل، ومعنى القراءتين متقارب. قوله فاستبقوا الخيرات أي بادروها، قال قتادة لا تغلبوا على قبلتكم أينما تكون يتبكم الله جميعا، قال ابن عباس غيره هذا في يوم القيامة. فأما إعادة قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإنه تكرر تأكيد ليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسلمين أبدا قبلته. قوله لئلا يكون للناس في الناس قولان، أحدهما أنهم أهل الكتاب قاله ابن عباس وأبو العالية وقتادة ومقاتل، الثاني مشرك العرب رواه السدي عن أشياخه. فمن قال بالأول قال احتجاج أهل الكتاب أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تركت قبلة بيت المقدس، إن كانت ضلالة فقد دنت الله بها، وإن كانت هدى فقد نقلت عنها. وقال قتادة قالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبي ودين قومه. ومن قال بالثاني قال احتجاج المشركين أنهم قالوا قد رجع إلى قبلتكم ويوشك أن يعود إلى دينكم، وتسمية باطلهم حجة على وجه الحكاية عن المحتج به، كقوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، وقوله فرحوا بما عندهم من العلم. قوله إلا الذين ظلموا منهم، قال الزجاج معناه إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد وضح له، كما تقول ما لك علي حجة إلا الظلم أي إلا أن تظلمني. قال ابن عباس فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة، واخشوني في تركها. قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، قال الزجاج كما لا تصلح أن تكون جوابا لما قبلها، والأجود أن تكون معلقة بقوله فاذكروني. وقد روي معناه عن علي وابن عباس ومجاهد ومقاتل. الآية خطاب لمشرك العرب، وفي قوله ويزكيكم 3 أقوال قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم، والكتاب القرآن والحكمة السنة. قوله فاذكروني، قال ابن عباس وابن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وقال إبراهيم بن السري كما أنعمت عليكم بالرسالة فاذكروني بتوحيدي وتصديق نبيي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن عفوا، قال فإن قيل كيف يكون جوابك ما أرسلنا فاذكروني، فإن قوله فاذكروني أمر وقوله أذكركم جزاؤه. فالجواب أن المعنى إن تذكروني أذكركم. قوله واشكروا لي، الشكر الاعتراف بحق المنعم مع الثناء عليه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، سبب نزولها أن المشركين قالوا سيرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، فنزلت هذه الآية. قاله قتادة. وقال ابن عباس استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على أداء الفرائض وبالصلاة. وقد سبق الكلام في الصبر وبيان الاستعانة به وبالصلاة. قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، سبب نزولها أنهم كانوا يقولون لقتل بدر وأحد مات فلان ببدر مات فلان بأحد، فنزلت هذه الآية. قاله ابن عباس. ورفع الأموات بإضمار مكني عن أسمائهم، أي لا تقولوا هم أموات، ذكر نحوه الفراء. فإن قيل فنحن نراهم موتى فما وجه النهي؟ فالجواب لا تقول هم أموات لا تصل أرواحهم إلى الجنان، ولا تنال من تحف، ولا تنال من عفوا، ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الأحياء، بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فهم أحياء من هذه الجهة وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الأرواح، ذكره ابن الأنباري. فإن قيل أليس جميع المؤمنين منعمين، فلما خصصتهم، فلما خصصتم الشهداء؟ فالجواب أن الشهداء فضلوا على غيرهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآكلها، وغيرهم منعم بما دون ذلك، ذكره ابن جرير الطبري. قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال الفراء من تدل على أن لكل صنف منها شيئا مضمرا، فتقديره بشيء من الخوف وشيء من الجوع وشيء من نقص الأموال. وفي من أريد بهذه الأربعة أقوال أربعة، أحدها أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قاله عطاء، والثاني أنهم أهل مكة، والثالث أن هذا يكون في آخر الزمان قال كعب، يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة، والرابع أن الآية على عمومها. فأما الخوف فقال ابن عباس وهو الفزع في القتال، والجوع المجاعة التي أصابت أهل مكة 7 سنين ونقص من الأموال والأنفس بالموت والقتل الذي نزل بهم، والثمرات لم تخرج كما كانت تخرج. حكى أبو سليمان الدمشقي عن بعض أهل العلم أن الخوف من في الجهاد والجوع في فرض الصوم ونقص الأموال ما فرض فيها من الزكاة والحج ونحو ذلك، والأنفس ما يستشهد منها في القتال، والثمرات ما فرض فيها من الصدقات. وبشر الصابرين على هذه البلاوي بالجنة، واعلم أنه إنما أخبرهم بما سيصيبهم ليوطنوا أنفسهم على الصبر، فيكون ذلك أبعد لهم من الجزع. قالوا إنا لله يريدون نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون يريدون نحن مقرون بالبعث والجزاء على أعمالنا والثواب على صبرنا. قال سعيد بن جبير لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئا لم يعطاه أحد من الأنبياء قبلهم، ولو أعطيها الأنبياء لأعطيها يعقوب عليه السلام إذ يقول يا أسف على يوسف. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفراء وللعرب في المصيبة 3 لغات، مصيبة ومصابة ومصوبة. زعم الكسائي أنه سمع عربيا يقول جبر الله مصوبتك. قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم، قال سعيد بن جبير الصلوات من الله المغفرة وأولئك هم المهتدون بالاسترجاع. قال عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، في سبب نزولها 3 أقوال، أحدها أن رجالا من الأنصار ممن كان يهل لمنات في الجاهلية، ومنات صنم كان بين مكة والمدينة، قالوا يا رسول الله إنا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه، فهل علينا من حرج أن نطوف طوف بهما فنزلت هذه الآية رواه عروة عن عائشة. إنا كنا نطوف، صح؟ قالوا يا رسول الله إنا كنا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنى. عندي لا نطوف. طيب، والثاني أن المسلمين كانوا لا يطوفون أو لا يطوفون بين الصفا والمروة لأنه كان على الصفا تماثيل وأصنام، فنزلت هذه الآية رواه عكرمة عن ابن عباس. وقال الشعبي كان وثن على الصفا يدعى إساف، ووثن على المروة يدعى نائلة. وكان أهل الجاهلية يسعون بينهما ويمسحونهما، فلما جاء الإسلام كفوا عن السعي بينهما فنزلت هذه الآية. والثالث أن الصحابة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا نطوف في الجاهلية بين الصفا والمروة، وإن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكره بين الصفا والمروة، فهل علينا من حرج ألا نطوف بينهما؟ فنزلت هذه الآية رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن جماعة من أهل العلم. قال إبراهيم المستري الصفا الجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئا وهو جمع واحده صفات وصفا مثل حصاة وحصن، والمروة الحجارة اللينة، هذان الموضعان من شعائر الله أي من أعلام متعبداته، وواحد الشعائر شعيرة، والشعائر ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح، والشعائر من شعرت بالشيء إذا علمت به، فسميت الأعلام التي هي متعبدات الله شعائر الله. والحج في اللغة القصد، وكذلك كل قاصد شيئا فقد اعتمره وحجه. والجناح الإثم أخذ من جنح إذا مال وعدل، وأصله من جناح الطائر. وإنما اجتنب المسلمون الطواف بينهما لمكان الأوثان، فقيل لهم إن نصب الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهما، فأعلم الله عز وجل أنه لا جناح في التطوف بهما، وأن من أن تطوع بذلك فإن الله شاكر عليم. والشكر من الله المجازات والتأويل الجميل. والجمهور قرأوا ومن تطوع بالتاء ونصب العين، منهم ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي يطوع بالياء وجزم العين، كذلك خلافهم في التي بعدها بآيات. فصل. اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة، فنقل الأثرم أن من ترك السعي لم يجزئه حجه، ونقل أبو طالب لا شيء في تركه عمدا أو سهوا ولا ينبغي أن يتركه، ونقل الميموني أنه تطوع. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال أبو صالح عن ابن عباس نزلت في رؤساء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى. والبينات الحلال والحرام والحدود والفرائض، والهدى نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته. من بعد ما بيناه للناس قال مقاتل لبني إسرائيل. وفي الكتاب قولان، أحدهما أنه التوراة وقول ابن عباس، والثاني التوراة والإنجيل قاله قتادة. أولئك إشارة إلى الكاتمين يلعنهم الله. قال ابن قتيبة أصل اللعن في اللغة الطرد، ولعن الله إبليس أي طرده، ثم انتقل ذلك فصار قولا. قال الشماخ وذكر ماء ذعرت به القطاة ونفيت عفوا ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين أي الطريد. وفي اللاعنين أربعة أقوال، أحدها أن المراد بهم دواب الأرض، رواه براء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول مجاهد وعكرمة. قال مجاهد يقولون إنما منعنا القطر بذنوبكم فلعنونهم. والثاني أنهم المؤمنون قاله عبد الله بن مسعود. والثالث أنهم الملائكة والمؤمنون قاله أبو العالية وقتادة. والرابع أنهم الجن والإنس وكل دابة قاله عطاء. فصل. وهذه الآية توجب إظهار علوم الدين منصوصة كانت أو مستنبطة، وتدل على امتناع جواز أخذ الأجر على ذلك، إذ غير جائز استحقاق الأجر على ما يجب فعله. وقد روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إنكم تقولون، أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، وإيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا بشيء أبدا، ثم تلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخرها. قوله إلا الذين تابوا، قال ابن مسعود إلا الذين تابوا من اليهود وأصلحوا أعمالهم وبينوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم. فصل. وقد ذاب قوم إلى أن الآية التي قبل هذه منسوخة بالاستثناء في هذه، وهذا ليس بنسخ، لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ، وذلك يقتضي التخصيص دون النسخ. ومما يحقق هذا أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر، وها هنا يمكن العمل بالاستثناء والمستثنى منه. قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إنما شرط الموت على الكفر لأن حكمه يستقر بالموت عليه. فإن قيل كيف الناس أجمعين وأهل بيته لا يلعنونه فعنه ثلاثة أجوبة، أحدها أنهم يلعنونه في الآخرة، قال الله عز وجل ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وقال كلما دخلت أمة لعنت أختها. والثاني أن المراد بالناس هاؤنا المؤمنون، قاله ابن مسعود وقتادة ومقاتل، ويكون على هذا من العام الذي أريد به الخاص. والثالث أن اللعنة من الأكثر يطلق عليها لعنة جميع الناس تغليبا لحكم الأكثر على الأقل. قوله خالدين فيها في هاء الكناية قولان، أحدهما أنها تعود إلى اللعنة، قاله ابن مسعود ومقاتل، والثاني أنها ترجع إلى النار وإن لم يجر لها ذكر فقد علمت، قوله وإلهكم إله واحد، قال ابن عباس إن كفار قريش قالوا يا رسول يا محمد إن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فنزلت هذه الآية وسورة الإخلاص. والإله بمعنى المعبود. قوله إن في خلق السماوات والأرض في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا الصفا ذهبا إن كنت صادقا، فنزلت هذه الآية وحكاه السدي عن ابن مسعود وابن عباس. والثاني أنه لما قالوا انسب لنا ربك وصفه فنزلت وإلهكم إله واحد، قالوا فأرنا آية ذلك، فنزلت إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله يعقلون، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثالث أنه لما نزلت وإلهكم إله واحد قال كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد، فنزلت هذه الآية، قاله عطاء. فأما السماوات فتدل على صانعها إذ هي قائمة بغير عمد، وفيها من الآيات الظاهرة ما يدل يسيره على مبدعه. وكذلك الأرض في ظهور ثمارها وتمهيد سهولها وإرساء جبالها إلى غير ذلك. واختلاف الليل والنهار كل واحد منهما حادث بعد أن لم يكن وزائل بعد أن كان. والفلك السفن، قال ابن قتيبة الواحد والجمع بلفظ واحد، وقال اليزيدي واحده فلكة ويذكر ويؤنث، وقال الزجاج السفن ويكون واحدا ويكون جمعا، لأن فعل وفعل جمعهما واحد، ويأتيان كثيرا بمعنى واحد، يقال العجم والعجم والعرب والعرب والفلك والفلك الفلكة، ويقال لكل مستدير أو فيه استدارة. والبحر الماء الغزير بما ينفع الناس من المعايش. وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني المطر، والمطر ينزل على معنى واحد، وأجزاء الأرض والهواء على معنى واحد، والأنواع تختلف في النبات والطعوم والألوان، الأشكال مختلفات. في ذلك رد على من قال إنه من فعل الطبيعة، لأنه لو كان كذلك وجب أن يتفق موجبها، إذ المتفق لا يوجب المختلف. وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى في قوله يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. قوله وبث فيها من كل دابة، أي فرق. قوله وتصريف الرياح، قرأ ابن كثير الرياح على الجمع في خمسة مواضع، ها هنا وفي الحجر وأرسلنا الرياح لواقع، وفي الكهف تذروه الرياح، وفي الروم الحرف الثاني الرياح مبشرات، وفي الجاثية وتصريف الرياح، وقرأ باقي القرآن الريح. وقرأ أبو جعفر إن الرياح في 15 موضعا في نعم
وقرأ باقي القراء
من عند القرآن، هو لسه يقول باقي القراء بقى. وقرأ باقي القرآن صلى الله عليه وسلم. وقرأ أبو جعفر إن الرياح في 15 موضعا في البقرة وفي الأعراف يرسل الرياح، وفي إبراهيم اشتدت به الرياح، وفي الحجر الرياح لواقع، وفي سبحان وفي الكهف تذروه الرياح، وفي الأنبياء وفي الفرقان أرسل الرياح، وفي النمل والثاني من الروم، وفي سبأ وفي فاطر وفي صاد وفي حاميم عين سين قاف يسكن الرياح، وفي الجاثية تابعه نافع إلا في سبحان ورياح سليمان أرسل الرياح، وتابع نافعا أبو عمرو إلا في حرفين الريح في إبراهيم وعين سين قاف، وافق هذا عمرو عاصم وابن عامر. وقرأ حمزة الرياح جمعا في موضعين في الفرقان والحرف الأول من الروم وباقيهن على التوحيد. وقرأ الكسائي مثل حمزة إلا أنه زاد عليه في الحجر الرياح لواقح، ولم يختلفوا فيما ليس فيه ألف ولام، فمن جمع فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع، ومن وحد أراد الجنس. ومعنى تصريف الرياح تقلبها شمالا وشمالا مر شمالا شاه ومعنى تصريف الرياح تقلبها تقلبها شمالا مرة وجنوبا مرة ودبورا أخرى وصبا أخرى وعذابا ورحمة. والسحاب المسخر المذلل بين السماء والأرض، والآية فيه من أربعة أوجه: ابتداء كونه وانتهاء تلاشيه وقيامه بلا عمد ولا علاقة وإرساله من حيث شاء الله تعالى. لآيات الآية العلامة. أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا عاصم قال أخبرنا ابن بشران قال أخبرنا ابن صفوان قال أخبرنا ابن أبي الدنيا قال حدثني هارون قال حدثني عفان عن مبارك بن فضالة أنه قال سمعت الحسن يقول كانوا يقولون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشاك في الله لو كان لهذا الخلق لحادثه، وإن الله قد حادث بما ترون من الآيات، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين وجعل فيها معاشا وسراجا وهاجا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين وجعل فيها سكنا ونجوما وقمرا منيرا، وإذا شاء بنا بناء جعل فيه المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك، وإذا شاء جاء ببرد يقرقف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ أنفاس الناس، ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة. قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في الأنداد قولان قد تقدما في أول السورة. وفي قوله يحبهم يحبونهم كحب الله قولان، وفي قوله يحبونهم كحب الله قولان، أحدهما معناه يحبونهم كحب الذين آمنوا لله، هذا قول ابن عباس وعكرمة وأبي العالية وابن زيد ومقاتل والفراء. والثاني يحبونهم كمحبة الله، أي يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في المحبة، هذا اختيار الزجاج. قال: والقول الأول ليس بشيء، والدليل على نقضه قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، والمعنى أن المخلصين الذين لا يشركون مع الله غيره هم المحبون حقا. قال المفسرون: أشد حبا من أهل الأوثان لأوثانهم. قوله: ولو يرى الذين ظلموا. قرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي يرى بالياء، ومعناه لو يرون عذاب الآخرة لعلموا أن القوة لله جميعا. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب ولو ترى بتاء على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به جميع الناس، وجوابه محذوف تقديره: رأيتم أمرا عظيما، كما تقول لو رأيت فلانا والسياط تأخذه، وإنما حذف الجواب لأن المعنى معلوم. قال أبو علي: وإنما قال إذ ولم يقل إذا، وإن كانت إذ لما مضى لإرادة تقريب الأمر فأتى بمثال الماضي، وإنما حذف جواب لو لأنه أفخم لذهاب المتوعد إلى كل ضرب من الوعيد. وقرأ أبو جعفر ويعقوب: إن القوة لله، إن الله كسر الهمزة فيهما على الاستئناف، كأنه يقول: ولا يحزنك ما ترى من محبتهم أصنامهم، إن القوة لله جميعا. قال ابن عباس: القوة القدرة والمنعة. قوله: من الذين اتبعوا فيهم قولان، أحدهما أنهم القادة والرؤساء، قاله ابن عباس وأبو العالية وقتادة ومقاتل والزجاج، والثاني أنهم الشياطين، قاله السدي. قوله: ورأوا العذاب، يشمل الكل، وتقطعت بهم الأسباب عنهم وتقطعت بهم الأسباب، مثل قوله: فاسأل به خبيرا. وفي الأسباب أربعة أقوال، أحدها أنها المودات، وإلى نحوه يذهب ابن عباس ومجاهد وقتادة، والثاني أنها الأعمال، رواه السدي عن ابن مسعود وابن عباس وقول أبي صالح وابن زيد، والثالث الأرحام، رواه ابن جريج عن ابن عباس، والرابع أنها تشمل جميع ذلك، قال ابن قتيبة: هي الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. فأما تسميتها بالأسباب فالسبب في اللغة الحبل، ثم قيل لكل ما يتوصل به إلى مقصود سبب، والكرة الرجعة إلى الدنيا، قاله ابن عباس وقتادة في آخرين، فنتبرأ منهم يريدون من القادة كما تبرأوا منا في الآخرة، كذلك يريهم الله أعمالهم. قال الزجاج: أي كتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، لأن أعمال الكافر لا تنفعه. وقال ابن الأنباري: يريهم الله أعمالهم القبيحة حسرات عليهم، إذا رأوا أحسن المجازات للمؤمنين بأعمالهم، ويجوز أن يكون كذلك، يريهم الله ثواب أعمالهم وجزاءها، فحذف الجزاء وأقام الأعمال مقامة. قال ابن فارس: والحسرة التلهف على الشيء الفائت. وقال غيره: الحسرة أشد الندامة. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر بن صعصاع، حرموا على أنفسهم الحرث والأنعام، فحرموا البحيرة السائبة والوصيلة والحام. قاله ابن السائب. قوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ ابن كثير وابن عمرو والكسائي وحفص عن عاصم: خطوات مثقلة. قرأ نافع وابو عمرو وابو بكر عن عاصم وحمزة: خطوات ساكنة الطاء خفيفة. وقرأ الحسن وابو الجوزاء: خطوات بفتح الخاء وسكون الطاء من غير همز. وقرأ ابو عمران الجوني بضم الخاء والطاء مع الهمز: خطوات. قال ابن قتيبة: خطواته سبيله ومسلكه، هي جمع خطوة، والخطوة بضم الخاء ما بين القدمين وبفتحها الفعلة الواحدة. واتباعهم خطواته أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها الله ويحلون أشياء قد حرمها الله. نعم شيخنا.
بضم الخاء الفعل الواحدة.
لا لا، والخطوة بضم الخاء ما بين القدمين وبفتحها الفعلة الواحدة.
أيوة مرة.
إنه لكم عدو مبين، أي بين. وقيل: أبان عداوته بما جرى له مع آدم. إنما يأمركم بالسوء، السوء كل إثم وقبح. قاله ابن عباس: وإنما سمي سوءا لأنه تسوء عواقبه، وقيل لأنه يسوء إظهاره. والفحشاء من فحش الشيء إذا جاوز قدره. وفي المراد بها ها هنا خمسة أقوال: أحدها أنها كل معصية لها حد في الدنيا، والثانية ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والثالثة أنها البخل. هذه الأقوال الثلاثة منقولة عن ابن عباس. الرابع أنها الزنا، قاله السدي. الخامس المعاصي، قاله مقاتل. قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي أنه حرم عليكم ما لم يحرم. قوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اختلفوا في من نزل، على ثلاثة أقوال. أحدها أنها نزلت في الذين قيل لهم كلوا مما في الأرض حلالا طيبة، فعلى هذا تكون الهاء والميم عائدة عليهم، وهذا قول مقاتل. ثاني أنها نزلت في اليهود وهي قصة مستأنفة، فتكون الهاء والميم كناية عن غير مذكور، كناية عن غير مذكور ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس. والثالث أنها في مشرك العرب وكفار قريش، فتكون الهاء والميم عائدة إلى قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. فعلى القول الأول يكون المراد بالذي أنزل الله تحليل الحلال وتحريم الحرام، وعلى الثاني يكون، وعلى الثالث التوحيد في الإسلام. وألفينا بمعنى وجدنا. قوله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون له، أي يتبعونهم في خطائهم وافترائهم. قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. في معنى هذه الآية ثلاثة أقوال: أحدها أن معناها: ومثل الذين كفروا كمثل البهائم التي ينعق بها الراعي، وهذا قول الفراء وثعلب. قال جميعا: أضاف المثل إلى الذين كفروا، ثم شبهه بالراعي ولم يقل كالغنم. والمعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت، فلو قال لها الراعي: ارعي أو اشربي، لم تدري ما يقول. فكذلك الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول، وأضيف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعي، وهو ظاهر في كلام العرب. يقولون: فلان يخاف كخوف الأسد، والمعنى كخوفه الأسد، لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف. قال الشاعر: لقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل. والمعنى: حتى لا تزيد، أو حتى لا تزيد مخافة وعل على مخافتي. وقال الشاعر: كانت فريضة ما تقول كما كان الزنا فريضة الرجم. المعنى: كما كان الرجم فريضة الزنا. والثاني أن معناها: ومثل الذين كفروا، ومثلنا في وعظهم كمثل الناعق والمنعوق به فحذف ومثلنا اختصارا، إذ كان في الكلام يدل عليه، وهذا قول ابن قتيبة والزجاج. والثالث ومثل الذين كفروا بدعائهم آلهتهم التي يعبدون كمثل الذي ينعق، هذا قول ابن زيد. والذي ينعق والراعي يقال نعق، بالغنم ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعقانا. قال ابن الأنبري والفاشي في كلام العربي أنه لا يقال نعق إلا في الصياح بالغنم وحدها، فالغنم تسمع القول ولا تعقل المعنى. صم بكم، إنما وصفهم بالصمم والبكم لأن فيهم قبول ما يسمعون بمنزلة من لا يسمع، كذلك في النطق والنظر، وقد سبق شرح هذا المعنى. قوله إنما حرم عليكم الميتة، قرأ أبو جعفر الميتة هنا وفي المائدة والنحل وبلدة ميتا بالتشديد حيث وقع. والميتة في عرف الشرع اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاء. قيل إن الحكمة في تحريم الميتة أن جمود الدم فيها بالموت يحدث أذى للأكل، وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما لأن حكمه حكم الميتة كذبيحة المرتد، وأما الدم فالمحرم منه المسفوح قوله تعالى أو دما مسفوحا. قال القاضي أبو يعلى فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فهو مباح، فأما لحم الخنزير فالمراد جملته، وإنما خص اللحم أو خص اللحم لأنه معظم المقصود. قال الزجاج الخنزير يشتمل على الذكر والأنثى، ومعنى غير الله ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله، ومثله الإهلال بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبية. قوله فمن اضطر أي ألجأ بضرورة. وقرأ أبو جعفر فمن اضطر بكسر الطاء حيث كان، وأدغم ابن محيصن الضاد في الطاء. قوله غير باغ، قال الزجاج البغي قصد الفساد، يقول بغى الجرح إذا ترامى إلى فساد. وفي قوله غير باغ ولا عاد أربعة أقوال، أحدها أن معناه غير باغ على الأولى ولا عاد بقطع السبيل، هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد. والثاني غير باغ في أكله فوق حاجته ولا متعد بأكلها وهو يجد غيرها، هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والربيع. والثالث غير باغ أي مستحل ولا عاد غير مضطر، روي عن سعيد بن جبير ومقاتل. والرابع غير باغ شهوته بذلك ولا عاد بالشبع منه، قاله السدي. فصل أمرت بإباح الميتة أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه. سئل أحمد رضي الله عنه عن المضطر إذا لم يأكل الميتة، فذكر عن مسروق أنه قال من اضطر ولم يأكل فمات دخل النار. وأما مقدار ما يأكل فنقل حنبل يأكل بمقدار ما يقيمه عن الموت، ونقل ابن منصور يأكل بقدر ما يستغني. وظاهر الأولى أنه لا يجوز له الشبع وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وظاهر الثانية جواز الشبع وهو قول مالك. قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال ابن عباس نزلت في اليهود كتم اسم النبي صلى الله عليه وسلم وغيروه في كتابهم، والثمن القليل ما يصيبونه من أتباعهم في الدنيا من الدنيا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. قال الزجاج معناه إن الذين يأكلونه يعذبون به، فكأنهم يأكلون النار ولا يكلمهم الله، هذا دليل على أن الله لا يكلم الكفار ولا يحاسبهم. وفي قوله ولا يزكيهم ثلاثة أقوال، أحدها لا يزكي أعمالهم قاله مقاتل، والثاني لا يثني عليهم قاله الزجاج، والثالث لا يطهرهم من دنس كفرهم وذنوبهم قاله ابن جرير. أولئك الذين اشتروا الضلالة يختاروها على الهدى. وفي قوله فما أصبرهم على النار أربعة أقوال، أحدها أن معناه فما أصبرهم على عمل يؤديهم إلى النار قاله عكرمة والربيع، ثاني ما أجراهم على النار قاله الحسن ومجاهد. وذكر الكسائي أن عربيا حلف له رجل كاذبا فقال العربي ما أصبرك على الله يريد ما أجرأك، والثالث ما أبقاهم في النار كما تقول ما أصبر فلانا على الحبس أي ما أبقاه فيه، ذكره الزجاج. والرابع أن المعنى فأي شيء صبرهم على النار قاله ابن الأنباري. وفيما قولان، أحدهما أنها للاستفهام تقديرها ما الذي أصبرهم قاله عطاء والسدي وابن زيد وأبو بكر بن عياش، والثاني أنها للتعجب كقولك ما أحسن زيدا وما أعلم عمرا. وقال ابن الأنباري معنى الآية التعجب، والله يعجب المخلوقين ولا يعجب هو كعجبهم. قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، لذلك إلى ما تقدم من الوعيد بالعذاب تقديره ذلك العذاب، وأن الله أنزل الكتاب بالحق فكفروا به واختلفوا فيه. وفي الكتاب قولان، أحدهما أنه التوراة والثاني القرآن. وفي الحق قولان، أحدهما أنه العدل قاله ابن عباس، والثاني أنه ضد الباطل قاله مقاتل. قوله إن الذين اختلفوا في الكتاب فيه قولان، أحدهما أنه التوراة، ثم في اختلافهم ثلاثة أقوال، أحدها أنه اليهود، أن اليهود والنصارى اختلفوا فيها، فادعى النصارى فيها صفة عيسى فأنكر اليهود ذلك، والثاني أنهم خالفوا ما في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والثالث أنهم خالفوا سلفهم في التمسك بها، والثاني أنه القرآن، فمنهم من قال إنه شعر، ومنهم من قال إنه إنما يعلمه بشر، والشقاق معاداة بعضهم لبعض، وفي معنى بعيد قولان، وفي معنى بعيد قولان، أحدهما أن بعضهم متباعد في مشاقة بعض قاله الزجاج، والثاني أنه بعيد من الهدى. قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم، قال قتادة: ذكر لنا أن رجل سأل وأنزلت هذه الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، وفي من خوطب بها قولان، أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أهل الكتابين. فعلى القول الأول معناه ليس البر كله في الصلاة، ولكن البر ما في هذه الآية. هذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وسفيان. وعلى القول الثاني معناها ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب أو العكس، وصلاة النصارى إلى المشرق، ولكن البر ما في هذه الآية. وهذا قول قتادة والربيع وعوف الأعرابي ومقاتل. وقرأ حمزة وحفص عن عاصم ليس البر بنصب الراء، وقرأ الباقون برفعها. قال أبو علي: كلاهما حسن، لأن كل واحد من الاسمين اسم ليس، وخبرها معرفة، لأن فإذا اجتمع في التعريف تكافأ في كون أحدهما اسما والآخر خبرا، كما تتكافأ النكرتان. وفي المراد بالبر ثلاث أقوال: أحدها التقوى، والثالث العمل الذي يقرب إلى الله. قوله: ولكن البر من آمن بالله، فيه قولان، أحدهما أن معناه ولكن البر بر من آمن بالله، والثاني ولكن ذا البر من آمن بالله، حكاهما الزجاج. وقرأ نافع وابن عامر: ولكن البر بتخفيف نون لكن ورفع البر، وإنما ذكر اليوم الآخر لأن عبدة الأوثان لا يؤمنون بالبعث. وفي الكتاب ها هنا قولان، أحدهما أنه القرآن، والثاني أنه بمعنى الكتب، فيدخل في هذا اليهود لتكذيبهم بعض النبيين وردهم القرآن. قوله: وآتى المال على حبه، في هاء حبه قولان، أحدهما أنها ترجع إلى المال، والثاني إلى الإيتاء. وذكر في الهاء وجه آخر، وهو أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الحسن إذا قرأها قال: سوى الزكاة المفروضة. قوله: ذوي القربى، يريد قرابة المعطي. وقد شرحنا معنى ويتام عند رأس 83 آية من هذه السورة. فأما ابن السبيل ففيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه الضيف، قاله سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج، الثاني أنه الذي يمر بك مسافرا، قاله الربيع بن أنس وعن مجاهد وقتادة كالقولين. وقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال: هو المنقطع به، أو المنقطع به يريد بلدا آخر. وهذا اختيار ابن جرير الطبري وأبي سليمان أبي يعلى، ويحققه أن السبيل الطريق وابنه، ابن السبيل، ويحققه أن السبيل الطريق وابنه صاحبه الضارب فيه، فله حق على من مر به إذا كان محتاجا. ولعل أصحاب القول الأول أشاروا إلى هذا لأنه وإن كان مسافرا فإنه ضيف لمن ينزل به. والقول الثالث أنه الذي يريد سفرا ولا يدون الماوردي وغيره عن الشافعي. وفي الرقاب، أي في فك الرقاب، ثم فيه قولان، أحدهما أنه المكاتبون يعانون في كتابتهم بما يعتقون به، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو مروي عن علي بن أبي طالب والحسن بن زيد والشافعي، والثاني أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مالك وأنس وأبو عبيد وأبو ثور وعن أحمد كالقولين. فأما البأساء فهي الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال، قاله الضحاك. أولئك الذين صدقوا، قال أبو العالية، تكلموا بالإيمان وحققوا بالعمل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. روى شيبان عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم بغي، وكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل عبدهم عبد قوم، أو العكس، فقتل عبدهم عبد قوم آخرين، لا، فقاتل عبدهم عبد قوم آخرين قالوا: لن نقتل به إلا حرة، تعززا على غيرهم. وإذا قاتلت امرأة منهم امرأة من آخرين قالوا لنا رجلا فنزلت هذه الآية. ومعنى كتب ومعنى كتب فرض قاله ابن عباس وغيره. والقصاص مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر. فإن قيل كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بينه وبين العفو فالجواب أنه فرض على القاتل للولي لا على الولي. فالجواب أنه فرض على القاتل للولي لا على الولي. قوله فمن عفي له من أخيه شيء أي من دم أخيه أي ترك له القتل ورضي منه بالدية. ودل قوله من أخيه على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام. اتباع بالمعروف أي مطالبته بالمعروف يأمر آخذ الدية بالمطالبة الجميلة التي لا يرهقه فيها. وأداء إليه بإحسان يأمر المطالبة بأن لا يبخس ولا يماطل. ذلك تخفيف من ربكم. قال سعيد بن جبير كان رحمه الله على أهل التوراة أن يقاتل العمد ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية. فرخص الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن شاء ولي المقتول عمدا قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية. قوله فمن اعتدى أي ظلم فقتل قاتل صاحبه بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. قال قتادة يقتل ولا تقبل منه الدية. فصل. ذهب جماعة من المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ، لأنه لما قال الحر بالحر اقتضى ألا يقتل الحر العبد بالحر، وكذلك لما قال والأنثى بالأنثى اقتضى ألا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب، وذلك منسوخ بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال شيخنا علي بن عبيد الله وهذا عند الفقهاء ليس بنسخ، لأن الفقهاء يقولون دليل الخطاب حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه. قوله ولكم في القصاص حياة. قال الزجاج إذا علم الرجل أنه إن قتل قتل أمسك عن القتل فكان في ذلك حياة لقتله ولنفسه لأنه من أجل القصاص أمسك. وأخذ بهذا المعنى الشاعر فقال أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوامي، يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب. والألباب العقول، إنما خصتهم بهذا الخطاب وإن كان الخطاب عاما لأنهم المنتفعون بالخطاب لكونهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. وقوله لعلكم تتقون، قال ابن عباس لعلكم تتقون الدماء، وقال ابن زيد لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. فصل. نقل ابن منصور عن أحمد أنه قال إذا قتل رجل رجلا بعصا أو خنقة أو خنقه إذا قتل رجل رجلا بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قاتل به. فظاهر هذا أن القصاص يكون بغير السيف ويكون بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعي. ونقل عنه حرب إذا قتله بخشبة قتل بالسيف، ونقل أبو طالب إذا خنقه قتل بالسيف. فظاهر هذا أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف، وهو قول أبي حنيفة. قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. قال الزجاج المعنى وكتب عليكم، إلا أن الكلام إذا طال استغنى عن العطف بالواو، فعلم أن معناه معنى الواو، وليس المراد كتب عليكم أن يوصي أحدكم عند الموت لأنه في شغل حينئذ، فإنما المعنى كتب عليكم أن توصوا وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الرجل إذا أنا مت فلفلان كذا. فأما الخير هاهنا فهو المال في قول الجماعة، وفي مقدار المال الذي تقع هذه الوصية فيه ستة أقوال، أحدها أنه 1000 درهم فصاعدا روي عن علي وقتادة، والثاني أنه 700 درهم فما فوقها رواه طاووس عن ابن عباس، والثالث 60 دينارا فما فوقها رواه عكرمة عن ابن عباس، والرابع أنه المال الكثير الفاضل عن نفقة العيال. قالت عائشة رضي الله عنها لرجل سألها إني أريد الوصية، فقالت كم مالك؟ قال 3000. قالت كم عيالك؟ قال 4. قالت شيء يسير فدعه لعيالك. والخامس أنه من 1000 درهم إلى 500، قاله إبراهيم النخعي. والسادس أنه القليل والكثير، رواه معمر عن الزهري. فأما العرض الذي لا حيث فيه. فصل. وهل كانت هذه الوصية ندبا أو واجبة؟ فيه قولان، أحدهما أنها كانت ندبا، والثاني أنها كانت فرضا، وهو أصح بقوله كتبة ومعناه فرضة. قال ابن عمر نسخت هذه الآية بآية الميراث، وقال ابن عباس نسختها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، العلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، وهم يختلفون في الأقربين الذين لا يرثون. هل تجب الوصية لهم؟ على قولين أصحهما أنها لا تجب لأحد. قوله فمن بدله، قال الزجاج من بدل أمر الوصية بعد سماعه إياها فإنما إثمه على مبدله لا على الموصي ولا على الموصى له. سميع لما قد قاله الموصي، عليم بما يفعله الموصى إليه. قوله فمن خاف من موص، قال ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم، موص ساكنة الواو. قرأ حمزة والكسائي وابو بكر عن عاصم موص مفتوحة الواو مشددة الصاد جنفا. وفي المراد بالخوف ها هنا قولان، أحدهما أنه العلم والثاني نفس الخوف، فعلى الأول يكون الجور قد وجد وعلى الثاني يخشى وجوده. والجنف الميل عن الحق، قال الزجاج جنفا أي ميلا أو إثما أي قصد الإثم. وقال ابن عباس الجنف الخطأ والإثم التعمد. قال أبو سليمان الدمشقي الجنف الخروج عن الحق، وقد يسمى به المخطئ والعامد، إلا أن المفسرين علقوا الجنف على المخطئ والإثم على العامد. وفي توجيه هذه الآية قولان، أحدهما أن معناها من حضر رجلا يموت فأسرف في وصيته أو قصر عن حق فليأمره بالعدل، وهذا قول مجاهد. والثاني معناها من أوصى بجور فرد وليه وصيته أو ردها إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وسنة نبيه فلا إثم عليه، وهذا قول قتادة. أصلح بينهم أي بين الذين أوصي لهم ولم يجري لهم ذكر، غير أنه لما ذكر الموصي غير أنه لما ذكر الموصي أفاد مفهوم الخطاب أن هناك موصى له. وأنشد الفراء من الوافر وأنشد الفراء وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. سقط فكنا في البيت الأول عن الشر بعد ذكره الخير وحده لما في مفهوم اللفظ من الدلالة. يبدأ آيات الصيام.
بارك الله فيك، نكتشف هذا.
الله يحفظك.
السلام عليكم. السير هيا بسم الله.